بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل مما يتعلق بتحمل العاقلة للدية. من هذه المسائل عمد الصبي والمجنون، إذا قتل الصبي والمجنون عمدا، معلوم أنه ليس في قصاص، فمن يحمل الدية؟ جمهور العلماء على أنه تحمله العاقلة. لماذا؟ لأنه لا، لماذا علمنا؟ يعني فعمد الصبي والمجنون هو خطأ، لأن عمد الصبي والمجنون في الحقيقة هو خطأ، فالمجنون لا قصد له، والصبي لا يتحقق منه أيضا كمال القصد، فرجع عمد الصبي والمجنون إلى أنه خطأ، فحكمه حكم الخطأ، والخطأ تحمل الدية العاقلة. ثم أخذنا خطأ الإمام والحاكم، من يتحمل الدية فيه؟ بيت المال مطلقا. من يفصل؟ في غير الحكم والاجتهاد، أي أخطأ في غير الحكم، يعني أخطأ في بيته، في قريته، في طريقه، فهذا من الذي يتحمله؟ يتحمله العاقلة، لأنه كسائر الخطأ. وإن أخطأ في الحكم وفي اجتهاده في حكمه، فهذا يحمله، يكون على بيت مال المسلمين، لأنه هو حاكم، ويحصل مشقة وإجحاف بالعاقلة، لأنه قد يتكرر الخطأ من الحاكم. وأيضا لمن سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم ودى أولئك النفر الذين قتلهم خالد خطأ. هل هناك مقدار فيما يتحمل كل أحد من العاقلة؟ فيكون كل على حسب سعته واستطاعته، ويبدأ كما سبق بالأقرب فالأقرب. نواصل نقرأ بعض المسائل التي هي تتمة. تتمة لهذا الباب. من المسائل التي ينبه عليها أن العاقلة لا تحمل الصلح، قد جاء في ذلك حديث مرفوع عن ابن عباس وروي موقوفا، وسبق الكلام فيه أنه لا يصح موقوفا ولا مرفوعا، لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا. وحاصل معنى الصلح أن يدعي أناس القتل على شخص معين، أن يدعو عليه القتل، فيصالحهم على مال يدفعه لهم، فهذا المال الذي صالحهم عليه لا تتحمله العاقلة، وهذا القول هو مذهب الشافعي وأحمد والليث بن سعد والثوري، وقال به جماعة من التابعين. قالوا لأن هذا المال ثبت باختياره هو وبمصالحته فلا تحمله العاقلة، فالصلح الذي يصالح عليه الإنسان لا تحمل عاقلته، وإن كان الحديث المروي في ذلك ضعيفا إلا أن هذا ليس فيه خطأ أو هو شبه عمل، إنما هو شيء صالح عليه فليس داخلا فيما تحمله العاقلة، فما دام هو الذي صالح عليه ووافق عليه فهو الذي يحمله. أيضا مما يتعلق بذلك ما إذا كان الجاني عبدا هل تحمل العاقلة ما يترتب على جناية العبد؟ عاقلة ذلك العبد، عصبته، عامة العلماء، بل هو كالإجماع بينهم أن جناية العبد تتعلق برقبته ولا تحملها العاقلة، برقبته أي بقيمته، تتعلق به هو، لماذا تتعلق برقبته؟ قالوا لأنه لا يمكن أن تتعلق بذمته، لأن إذا تعلقت بذمته ممكن يؤدي إلى إلغائها، ما ندري متى يصير حرا حتى يؤدي ذلك، وأيضا لا تتعلق بذمة سيده، لأن سيده ليس له من الجناية شيء، فالعبد هو صاحب الجناية، أيضا لا تتعلق بعاقلته كما أن عاقلته لا يرثونه، ما دام عبدا فكذلك لا يحملون عن هديته، فإذا قالوا ليس إلا أنها متعلقة برقبته، وعلى هذا قالوا فننظر في هذه الجناية التي جناها العبد، هل هي مثل قيمته؟ أرش تلك الجناية هل هو مثل قيمته أو هو أقل من قيمته أو هو أكثر من قيمته؟ قالوا فإن كان أرش الجناية مثل قيمة العبد أو أقل من قيمته فالسيد مخير، إما أن يدفع ذلك الأرش ويبقي عبده له، وإما أن يدفع لهم العبد. إن كانت قيمة العبد مثل أرش الجناية أو أقل فهو مخير، إن شاء أن يدفع لهم أرش تلك الجناية هو السيد ويكون هذا العبد له عنده باق، وإما أن يدفع العبد هذا إلى المجني عليه مقابل أرش تلك الجناية. وأما إن كان أرش الجناية أكثر من قيمة العبد كما تكون الدية هي في الغالب أكثر من قيمة العبد، قالوا فالسيد مخير بين أن يدفع للمجني عليه قيمة العبد أو أرش الجناية الذي هو أكثر من قيمة العبد أو يسلم لهم العبد، ومخير بين أن يدفع قيمة العبد أو أرش الجناية أو أن يسلم لهم العبد. وإذا سلم لهم العبد وقيمته أقل من أرش الجناية فلا يلزمه الزيادة، لأن جناية العبد تتعلق برقبته وهو قد أعطاهم رقبة العبد، أي أعطاهم العبد كله، فليس هناك شيء أكثر من رقبته، وهذا قول أكثر العلماء. فإذا جناية العبد لا تحملها العاقلة إنما إذا أراد السيد أن يدفع أرش تلك الجناية وإلا سلم له العبد. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك أن المسلم لا يحمل عن الكافر وإن كان من عاقلة، والكافر لا يحمل عن المسلم، قالوا لأنه لا توارث بين المسلم والكافر، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ولا موالاة بينهما ولا نصرة، فكما أنه لا إرث ولا موالاة ولا نصرة إذن فلا يحمل العقل عنه، وهذا قول جمهور أهل العلم. وأن العقل كالإرث لا بد في من الاتفاق في الدين، بقي هنا مسألة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله، وأيضا ذكرها غير شيخ الإسلام، ذكرها ابن قدامة في المغني في صفحة 72 و400 المجلد 13، لكن شيخ الإسلام وسع القول فيها، وهي: هل يعقل أهل الديوان عمن معهم في الديوان؟ والمراد بالديوان أي ديوان الجيش، فالديوان هو اسم للكتاب الذي تكتب فيه أسماء الجيش وأماكنهم وعطاؤهم وما يتعلق بهم. وكان أول من وضع الديوان لأسماء الجند هو عمر رضي الله عنه، لأن الجند كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قليلا، ليسوا بكثير، وهكذا في زمن أبي بكر. فلما كان عمر وتوسعت الفتوحات جعل ديوانا يجمع في أسماء الجند وأماكن تواجدهم وما لهم من العطاء، فصار أهل كل ديوان يوالي بعضهم بعضا وينصر بعضهم بعضا. فجاءت هذه المسألة: إذا قتل بعض أهل هذا الديوان، بعض هذا الجيش، أحدا بالخطأ، هل يحمل ديته أهل هذا الديوان؟ هذه المسألة فيها قولان للعلماء، القول الأول أن أهل الديوان لا يحملون من الدية شيئا، وإنما هي على العاقلة، والعاقلة محددون بالشرع، هم الذين يرثون، وسموا عاقلا نسبة إلى العقل أي الدية، وسمي العقل عقلا أي الدية لما سبق من خلاف، وبعضهم ذكر أن الإبل التي كانت دية كان يؤتى بها معقولة تعقل حتى لا تهرب، فقيل للدية عقلا، فقالوا العاقلة محددون بالشرع وهم العصبة. فهم الذين يحملون عن الجاني خطأ ولا يحمل عنه أهل الديوان الذين معه، هذا مذهب الشافعي ومذهب أحمد. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على عصبة القاتل، قالوا: ولأن الديوان اشتراكهم فيه هذا المعنى لا يستحقون به الإرث، فكذلك لا تحمل به الدية، فإن من المعاني التي يحمل العاقل لأجل الدية أنهم يتوارثون، فلأجل ذلك يحملون ديته. والقول الثاني أن أهل الديوان يتحملون دية الجاني خطأ فإن عدموا أو لم يستطيعوا فإنه يحمل حينئذ عصبته. وهذا مذهب أبي حنيفة وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية. واستدلوا بأن هذا صح عن عمر، وقد جاء عن عمر رضي الله عنه من طريقين، كلاهما في انقطاع، أن عمر جعل الدية على أهل الديوان في 3 سنين، واستدل له شيخ الإسلام بأن العاقلة هم من ينصر الشخص ويعينه ولو لم يكونوا من أقاربه، قال فكل من ينصره ويعينه فهو من العاقلة. قالوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك ديوان يجمع أسماء الجند، فلذا لم يجعلها عليهم، بل كانت القبيلة ينصر بعضهم بعضا، وكان العصبة ينصر بعضهم بعضا، فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم عليهم لأجل النصرة والموالاة والإعانة. فشيخ الإسلام رحمه الله يقول العاقلة في كل زمان ومكان هم من ينصر الرجل ويعينه، وكان مما قال قال فالعاقلة في كل زمان ومكان من ينصر الرجل ويعينه في ذلك الزمان والمكان. فلما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنما ينصره ويعينه أقاربه كانوا هم العاقلة، إذ لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ديوان ولا عطاء. فلما وضع عمر الديوان كان معلوما أن جند كل مدينة ينصر بعضهم بعضا ويعين بعضهم بعضا وإن لم يكونوا أقارب، فكانوا هم العاقلة. قال فهي تختلف باختلاف الأحوال، وإلا فرجل قد سكن المغرب وهناك من ينصر ويعينه، وأهله بالمشرق في مملكة أخرى، ولعل أخباره قد انقطعت عنهم، أي فهؤلاء يقول أولى به. والأقرب في هذا ما عليه أكثر أهل العلم أن العاقلة هم العصبة، وأن من المعاني التي حملت العاقلة لأجلها الدية ليس النصر والمعونة فقط، بل أيضا الإرث مع هذه الأمور، النصرة والمعونة والإرث. أيضا من المعلوم أن عصبة الإنسان هم أشد نصرة له من الجند الذين معه في الديوان ولو كان في بلد آخر، فهم أشد نصرة له وأقرب إليه. وما قضى به عمر رضي الله عنه فحمله ابن قدامة على أهل الديوان الذين يكونون من عشيرة القاتل وليس كل أهل الديوان، فكان مما قال قال على أنه إن صح ما ذكر عنه أي عن عمر رضي الله عنه فيحتمل أنهم كانوا عشيرة القاتل. فإذن العاقلة هم أهل النصرة والإعانة وأهل الإرث، فكما أنهم يرثونه كذلك يحملون عقله. هذه بعض المسائل تتمة لهذا الباب لما تحمله العاقلة عن الجاني خطأ. ثم ذكر الشوكاني بعده كتاب الديات وتفاصيلها، وسيأتي إن شاء الله في الدرس اللاحق. قال بعض الإخوة يخاف من كثرة الجنائز، يخاف الموت، لماذا قال يؤتى بكثرة الجنائز إلى هنا؟ مرة أتى بعض الأولاد الشباب فبقوا أيام وأتوا يبكون يريدون السفر، ما لكم؟ قالوا ضقنا. فلما جاء وليهم استفسر منهم أكثر، قالوا نصلي في اليوم على 3 جنائز، نحن ما ندرس الجنازة إلا في السنة في القرية كنا، وهنا كل يوم جنائز. فخافوا. هذا لا يستدعي الخوف، هذا يستدعي فرح بالأجر من جهة ويستدعي اعتبار من جهة أخرى، فلا يحمل هذا الإنسان على الخوف لكن يفرح بالأجر. إذا صلى على الجنازة فله قيراط من الأجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى على الجنازة فله قيراط، فإن تبعه فله قيراط. فسئل وما القيراط؟ قال مثل الجبل، أحدهما كجبل أحد، أي قيراط من الأجر، أجر عظيم. فالذي يصلي على الجنازة يحتسب هذا الأجر، في نفس الوقت أيضا يعتبر. والله إنه عبرة هذا، إلا أن القلوب تقسو فلا تعتبر، وإلا هذه عبرة. حين يرى الإنسان كل يوم أناس يموتون يعتبر في ذلك، وأنه مما قريب قد يكون، عما قريب قد يكون واحدا منهم. أخوان يقول أيهما أفضل، أن يحضر الإنسان الدروس ويعطي كل ذي درس حقه ولا يصوم أي في هذه الأيام، أم يصوم ويحصل في ذلك تقصير في الدروس بحسب ما يحصل من تعب؟ إذا كان الصيام يؤدي به إلى تقصير في دروسه في مراجعته في حفظه، فالأفضل أنه يفطر ويقبل على دروسه ويتحرى الصيام في أيام تكون مثلا لا دروس فيها أو قليلة الدروس ونحو ذلك، فإن طلب العلم عند السلف عامة أفضل من نوافل العبادات. فإن طلب العلم من الجهاد، وقد فضل الجهاد على نوافل العبادة، وهكذا طلب العلم هو من الجهاد في سبيل الله. فإذا كان الصيام يؤدي إلى تقصير في طلبه للعلم فليفطر وليجتهد في طلبه للعلم، وليتحرى الصيام في أيام يكون ليس له فيها دروس أو يكون قليلة الدروس بحيث يستطيع القيام بها. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.